بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي، بنين، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثاني،
صفحة 27، 2، محنة العالم الإسلامي لمحمود غنيم. النص 1: مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يخاف الغمض جفناه. 2: لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. 3: لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهو بما في سبيل الحب ألقاه. 4: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. 5: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. 6: ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. 7: كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. 8: كم بالعراق وكم بالهند من شجن شكا، فرددت الأهرام شكواه. 9: بني العروبة إن القرح مسكم، ومسنا نحن في الإسلام أشباه. 10: لسنا نمد لكم أيمان ناصلة، لكنما هو دين ما قضيناه. قوله في البيت الثاني: آهات، جمع آهة، وهي الشكوى والتوجع. وقوله: أجدت، أي كانت له جدوى، أي ثمارا أو نتيجة. أواه اسم فعل بمعنى أتألم. وقوله في البيت الثالث: وصبا، الوصب هو التعب. وفي البيت الرابع قوله: مؤرقة، من الأرق، وهو القلق وسهر الليل. وتليدا، أي قديما. وفي البيت السادس يقول: ويح العروبة، كلمة ترحم وتوجع. وفي البيت الثامن: الشجن، الحزن. وفي البيت التاسع: القرح، هو الضر والأذى. التعريف بالشاعر: ولد محمود غنيم عام 1319 هجرية، عام 1901 ميلادية. درس بمعهد طنطا الديني بمصر، وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي، ثم التحق بدار العلوم، وتحصل على قدر وافر من العلم مكنه من أن يكون واحدا من الشعراء الإسلاميين المرموقين. صفحة 28: له ديوان صرخة في واد، نال به جائزة المجمع العلمي عام 1367 هجرية، 1947 ميلادي. كما نال بديوانه الآخر في ظلال الثورة جائزة الدولة. توفي رحمه الله عام 1392 هجرية، 1972 ميلادية. من أبرز معالم شعره ميله إلى الوضوح مع قوة الأداء وارتفاع الأسلوب وحسن انتقاء الألفاظ، إلى جانب صدق العاطفة والإحساس. ومذهبه في الشعر أن يكون هادفا يضرب في صميم الحياة، وأن يجمع بين القوة والسلاسة. التحليل: يقول محمود غنيم هذه الأبيات في محنة العالم الإسلامي والعربي لما هو فيه من ضعف وتفرق وتآمر الدول الكبرى عليه، وما يصيبه من النكبات والمصائب، وينعى الشاعر هذه الحال ويتألم لها، ويتذكر أمجاد المسلمين السابقين والعرب المنتصرين الفاتحين، ويبدأ هذه البداية أو ذلك الاستهلال الجيد ممهدا به لما سيأتي من حديث يبث فيه همومه التي تؤرقه وتزيغ بصره، وهو يرعى النجم ولا يهتدي، أو يساهره فيطول ليله ولا يغمض له جفن، وكأنه يسترجع به بيت المتنبي المشهور مطلع قصيدته: حتى ما نحن نسار النجم في الظلم، وما سراه على ساق ولا قدم. أي حتى متى نسري مع النجم في الليل وهو لا يسري على قدم مثلنا فيصيبه التعب؟ فقد كان هو الآخر قلقا حائرا يضرب في متاهات الأرض، وقد استغلقت أمامه السبل، وغشي الظلام بلاد العرب والمسلمين لما فيها من الفرقة والضعف والتخاذل. ويمضي الشاعر في بث همومه وآلامه، وهي ليست هموما ذاتية من حب أو ما شابهه، فمثل هذا الهم الذاتي يهون أمام الهم الجماعي الذي يضم إليه الرفاق من أبناء هذه الأمة التي ضاع مجدها التليد بأيدي أبنائها، وهذا ما يضاعف الهموم والآلام. ويتفحص الشاعر خريطة العالم الإسلامي فيجد الهوان والضياع والضعف في كل مكان نتيجة تفريط المسلمين وتخاذلهم، وهنا تبلغ التجربة لدى الشاعر أقصى درجات النضج، فتصعد إلى شفته خواطر مهجته، فيقول مصورا حالة الإسلام: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. صفحة 29. فقد شبه الإسلام في بلاد المسلمين بعد أن نحاه المسلمون عن حياتهم بالطير مقصوص الجناحين، فلا يقدر على التحليق والارتفاع، وقوة الطائر في جناحيه كما أن قوة الجواد في ساقيه، والمسلمون هم من قص جناحيه بتخليهم عنه وبتعلقهم منه بالمظهر وتركهم الجوهر واللباب، فذهبت ريحهم وضاعت شخصيتهم، ولم تعد لهم القدرة على البناء والإبداع بعد أن هدموا صرح الإسلام في قلوبهم وسلوكهم وفي تنظيم شؤون حياتهم. وبعد ذلك يخص العرب بالكلام لأن مسؤوليتهم أكبر، فقد بعث منهم وفيهم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فكان نقطة المد، وأصحابه والتابعون هم الأمواج التي غسلت العالم من الشرك والظلم والتأخر. واليوم يتركون منهج الله وراءهم ظهريا، ومن يوازن بين الأمس واليوم يجد مدى التعاسة والهوان، فقد كانوا بالأمس أصحاب قوة ومنعة، لهم الصدارة والسيطرة على الدنيا بالحق والعدل، وهم الآن يتصرف فيهم بالخسف والظلم. ثم يعود إلى العالم الإسلامي في البيت الأخير عربا وغير عرب، فيجدهم لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون إلا الهم والدموع. ويخص العرب بقوله: إنما حل بكم من ضر وأذى قد أصاب المسلمين في بقية أنحاء العالم، فعليكم أن تعتبروا. ثم يختم بالدعوة إلى التعاضد ومد اليد للعون، لا تفضلا ولكن ذمة وحقا وواجبا يقضي به الدين. النقد: لقد وفق الشاعر في هذه الأبيات إلى التعبير عن موضوعه وعن معانيه الجزئية في إطار ذلك الموضوع، مستخدما اللفظ المناسب والصور البيانية اللائقة، فبين الألفاظ الموحية آهات وتوحي بالآلام المبرحة، ومسرحها وتوحي بالدور البارز وحرية التصرف، وتتوارى وتوحي بالخزي والصغار والاحتقار. ومن الصور البيانية ما تراه واضحا في جميع الأبيات كالتشخيص في البيتين الأول والثاني، عندما جعل النجم يشاركه همه وجعل له جفنين يأبيان الغمض، وعندما شخص من الليل إنسانا ليبث له شكواه وأحزانه، وكالتشبيه في البيت الخامس حين شبه الإسلام بالطير مقصوص الجناحين لا يستطيع التحليق، ولو أنه عدل عن لفظ الطير إلى لفظ الصقر ليوحي بمعنى القوة السالفة لكان أحسن. صف 30. غير أنه نظر في لفظ الطير معنى العلو والارتفاع فحسب. ومن الصور البيانية المجاز المرسل في البيت 27 عبر باليد عن الشعب والأمة لأنها هي أداة التصرف والتحكم. وفي البيت 8 صورة رائعة نتركها لك لتتذوق ما فيها من جمال. ولعلنا نتوقف أخيرا عند عاطفة الشاعر، حيث أثارت الحالة المزرية التي عليها العالم الإسلامي شعورا عميقا بالأسى والحزن لما صار إليه المسلمون من ذل وهوان. وتبدو عاطفة الشاعر مشوبة بشيء من اليأس مما حل بالمسلمين من تفكك وضعف، إلا أنه يستدرك ذلك الشعور اليائس وتظهر لديه تلك الإضاءة المشرقة في البيت الأخير، وكأنما هو يشير إلى العلاج الأمثل لتلك الحالة المزرية، ألا وهو التعاون والتعاضد بما تقتضيه الأخوة الإسلامية. المناقشة. السؤال الأول: لم يطرق الشاعر موضوعه مباشرة وإنما مهد له، فأيهما أنسب في رأيك ولماذا؟ السؤال الثاني: هل بدا لك الشاعر متشائما من حال أمته أو متفائلا بمستقبلها؟ وضح ما تقول. السؤال الثالث: وضع الشاعر يده على مكمن الداء في تأخر الأمة، فهل تلمس سبيل العلاج؟ وهل توافقه على ما ذهب إليه؟ بين ذلك. السؤال الرابع: كيف عبر الشاعر عن وحدة هذه الأمة؟ وفي أي الأبيات أشار إلى عز الماضي وذل الحاضر؟ السؤال الخامس: ضع كلمة يعاف مكان كلمة يخاف في البيت الأول، ووضح أي المعنيين أفضل ولماذا؟ السؤال السادس: أي الأسلوبين غلب على القصيدة؟ أسلوب التقرير أم أسلوب التصوير؟ أيد ما تقول بشواهد من النص. السؤال السابع: أي الأبيات كان أجمل في رأيك ولماذا؟ السؤال الثامن: هل استطاع الشاعر أن يجعلنا نشاركه مشاعره؟ علل إجابتك. السؤال التاسع: بما شبه الشاعر الإسلام في بلاد المسلمين؟ وما رأيك في هذا التشبيه؟ السؤال العاشر: هل شكى الشاعر همه الذاتي وحده أم ماذا؟ وضح ذلك. السؤال الحادي عشر: يشير أحد الأبيات إلى وحدة الأمة الإسلامية، فما هذا البيت؟ صفحة 31. 3. صوت من حراء لإبراهيم فطاني. النص: 1. أي صوت وعزة وجلال، أي نور قد شع من ذي التلال. 2. أي صوت على فهز البرايا وتداعت له صروح الضلال. 3. من حراء الخلود أعظم بطود يتحدى الحصون ذات الظلال. 4. صوت طه يدعو إلى خير دين فسمى بالأنام نحو الكمال. 5. ذاكم الصوت لا يزال يدوي يتخطى مسامع الأجيال. 6. سجلته في محكم من كتاب قدرة الله ذي القوى والجلال. 7. لم يزل داعيا إلى كل خير وينادي بوحدة واعتدال. 8. أيها المسلمون ما لي أراكم قد صممتم عن صوته المتعالي. 9. فرقتنا مذاهب وحقود أضرمتها أصابع الاحتلال. 10. ثم نمنا وأدلج الغرب حتى أيقظتنا الخطوب قبل الزوال. 11. وإذا نحن في الطريق حيارى مثل جسم مفكك الأوصال. 12. ليس يجدي الكلام عنا فتيلا قد مح السيف شكشفات المقال. 13. ما مضى فات فاربعوا لا توانوا واجمعوا الشمل وانهضوا بالفعال. 14. وكفانا تباطؤا وانقساما واختلافا قد جر شر الوبال. 15. يا لقومي أرى المراجل تغلي وأرى الكون حافزا للقتال. 16. يا لقومي وكل قومي أبات كشر الشر عن نيوب طوالي. 17. فارفعوا راية الجهاد بعزم لنذيق الأعداء كأس النكال. 18. وحدوا الصف والقيادة وامضوا إن في الاتحاد خير المآل. صفحة 32. التعريف بالشاعر. ولد إبراهيم فطاني في مكة المكرمة عام 1321 هجرية، وتلقى تعليمه في المدرسة الراقية في مكة كما تعلم على علماء المسجد الحرام، وبعد أن ألم بحصيلة وافرة من العلم عمل بالتدريس في المسجد الحرام وفي دار العلوم الشرعية والمعهد العلمي السعودي ومدرسة تحضير البعثات، كما عمل قاضيا في المحكمة المستعجلة والمحكمة الكبرى في مكة المكرمة. وكان إبراهيم فطاني غزير المعرفة واسع الاطلاع، يدل على ذلك مكتبته الكبيرة التي تحتوي على مجموعة كثيرة من تراث الفكر الإسلامي بالإضافة إلى الكتب الثقافية والمجلات والدوريات. له العديد من المقطوعات الشعرية المنشورة في الصحف والمجلات السعودية، وله أيضا مخطوطات شعرية لم تنشر بالإضافة إلى قصائده في الابتهالات الدينية المسجلة بالإذاعة السعودية في جدة والرياض، وقد طبعت له عام 1405 هجرية الهمزية، وهي ديوان شعر يشتمل على قصيدة من عدة فصول نظم فيها السيرة النبوية الشريفة. قال عنه عبد السلام طاهر الساسي أحد مؤرخي الأدب السعودي إنه شاعر عاطفي يمتاز بقوة البديهة وسرعة الخاطر. التحليل: الشاعر إبراهيم فطاني شاعر ذو توجه إسلامي، وهو في هذه القصيدة يستلهم من غار حراء كثيرا من المعاني والذكريات الإسلامية المجيدة، فيسمي قصيدته صوت من حراء، يستحضر فيها الزمن بأبعاده الثلاثة: الماضي العبق بسمات العزة والمجد والجلال، والحاضر المثقل بالتفرق والتخلف، والمستقبل وما ينبغي أن يكون فيه من تكاتف وتعاضد وجهاد في سبيل الخير. ففي الأبيات 1-7 يتحدث الشاعر عن ذلك النور الذي شع من جنبات مكة، والصوت الذي هز أفئدة الناس أصحاب الفطرة السوية، مؤذنا بانتهاء عصر الظلام والجهل والطغيان وبداية عصر جديد من الأمن والإيمان. يتمثل ذلك في كتاب الله عز وجل الداعي إلى الحق والخير والتكافل في كل زمان ومكان. صفحة 33. ثم ينتقل الشاعر في الأبيات 8-14 إلى مخاطبة المسلمين في عصرهم الحاضر، فينكر عليهم إعراضهم عن كتاب الله عز وجل، هذا الإعراض الذي كان سببا في تفرقهم أحزابا متناحرة وانتشار الأحقاد بينهم وتخلفهم عن ركب الأمم المتقدمة، فإذا هم حيارى في مفترق طرق لم يهتدوا إلى أقومها إلا باطراح الكلام جانبا واتخاذ العمل سلوكا حيا في النهوض من تلك الحالة المزرية التي يعيشونها. وأخيرا يستحث الشاعر في الأبيات 15-18 قومه المسلمين نحو تحسين أوضاعهم بين الأمم الأخرى في ظل عصر تغلب عليه التكتلات الدولية والتحزبات الأممية، بينما يقف المسلمون متفرقين إزاء تلك التحديات والهجمات الاستعمارية التي لن يتغلبوا عليها في مستقبلهم المشرق بإذن الله إلا بوحدة الصف والعزم الماضي الذي لن تقف أمامه الرياح العاتية مهما اشتدت وزمجرت. النقد: إن أبرز عنصر في هذا النص يلفت النظر ويستدعي الوقوف عنده أولا هو عاطفة الشاعر الصادرة من قلب مفعم بالإيمان، وهي عاطفة تتلون بلون الفكرة التي يتحدث عنها، فهي في المقطع الأول عاطفة فخر واعتزاز بماضي الأمة الإسلامية في صدر الإسلام، وفي المقطع الثاني عاطفة حزن وأسى لما أصاب المسلمين في حاضرهم من تخلف وانتكاس، وفي المقطع الأخير عاطفة رجاء وأمل بأن ينهض المسلمون في مستقبلهم القريب من واقعهم الذي يعيشونه نحو مراتب الرقي والسؤدد. وعاطفة الشاعر في كل هذه الأبيات عاطفة إسلامية صادقة تدل على ما يحس به قائلها من حب وإخلاص وغيرة تجاه أمته الإسلامية جعلتنا نشاركه تلك المشاعر. أما أسلوب النص فهو أسلوب واضح، تبدو ألفاظه مألوفة منتقاة، صاغها الشاعر في مجموعة من التراكيب السلسة المتآزرة مع بعضها تآزرا، كون أسلوبا لا تملك إلا أن تتفاعل معه. ويستخدم الشاعر بعض الجمل الإنشائية التي تبعث الحيوية في النص، كالاستفهامات الثلاثة التي شكلت مطلع القصيدة وشدت قارئها إلى معرفة ما حوته من أفكار، وكالتعجب في البيت الثالث والنداء والاستفهام في البيت الثامن والاستغاثة في البيتين الخامس عشر والسادس عشر. وكما بدأ الشاعر قصيدته بثلاثة استفهامات فقد ختمها بثلاثة أوامر أراد بها النصح والإرشاد لقومه المسلمين. ويستعين الشاعر ببعض الصور الشعرية الجميلة لإبراز أفكاره ومعانيه بصورة مشوقة، وهي وإن كانت صفحة 34 في غالبها مقتبسة من التراث الشعري القديم إلا أن لها تأثيرا ووقعا في النفس. ومن هذه الصور ما تراه في البيت الثاني حيث صور الشاعر أفكار الجاهلية ومعتقداتها بصورة صروح تداعت أمام ظهور الإسلام، وفي البيت التاسع جعل الشاعر المذاهب والأحقاد المنتشرة بين المسلمين كالنار المضطرمة أشعلتها أيدي المحتلين، وفي البيت السادس عشر صور الشاعر الشر والتحدي اللذين يواجههما المسلمون بصورة حيوان مفترس قد كشر عن أنيابه، وفي البيت السابع عشر أحال الشاعر شيئا معنويا هو النكال إلى شيء حسي يتذوقه الأعداء. وفي الأبيات واحد وثلاثة وعشرة وأحد عشر وخمسة عشر صور أخرى نتركها لك لتتعرفها وتتذوق ما فيها من جمال. المناقشة: السؤال الأول، صوت من حراء، ما الذي يوحيه إليك هذا العنوان؟ السؤال الثاني، ينقسم النص إلى ثلاث أفكار رئيسة، وضحها. السؤال الثالث، ما الغرض البلاغي من الاستفهامات الثلاثة في مطلع القصيدة؟ السؤال الرابع، بين كلمة الضلال في البيت الثاني وكلمة الظلال في البيت الثالث تناسب لفظي، وضحه واذكر المصطلح البلاغي الخاص به. السؤال الخامس، أعظم بطود، أسلوب تعجب، أعربه في ضوء دراستك السابقة، ثم هات من إنشائك ثلاث جمل على نسقه. السؤال السادس، في الشطر الثاني من البيت الثامن إيجاز حذف، قدره مبينا الغرض البلاغي الداعي لهذا الحذف. السؤال السابع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الحديث، عبر الشاعر عن حال المسلمين في هذا العصر بنقيض هذا التوجيه النبوي الكريم، حدد موضع ذلك واشرحه. السؤال الثامن، أعرب كلمة ذي الواردة في الشطرين الأخيرين من البيتين الأول والسادس. السؤال التاسع، يا لقومي، ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ هات على هذا النسق ثلاث جمل من إنشائك ذات مغزى تربوي هادف. صفحة 35. السؤال العاشر، ما غرض الشاعر من إضافة كلمة حراء إلى كلمة الخلود؟ السؤال الحادي عشر، من الألفاظ المجازية التي استخدمها الشاعر كلمة صممتم في البيت الثامن، وكلمة أيقظتنا في البيت العاشر. أذكر اللفظين الحقيقيين اللذين يؤديان المعنى نفسه. السؤال الثاني عشر: عاطفة الشاعر عاطفة إسلامية صادقة، بما تعلل ذلك؟ السؤال الثالث عشر: في آخر القصيدة نصح الشاعر قومه بثلاث نصائح أجمل فيها مغزى قصيدته، فما هذه النصائح وما المغزى الذي يرمي إليه الشاعر منها؟ السؤال الرابع عشر: جاءت كلمتا الاحتلال والاتحاد في القصيدة بهمزة القطع، والأصل أن الهمزة فيهما همزة وصل، فلماذا قطعهما الشاعر؟ السؤال الخامس عشر: استخدم الشاعر كثيرا من الصور الشعرية، اختر صورتين غير ما ذكر في تحليل النص وبين أثرهما في المعنى. صفحة 36 ثانيا من النثر. 1. وصايا وإرشادات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. النص: قال في إحدى خطبه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، قد غلب على النفوس الطمع فأهلكها، واستولت على القلوب الذنوب فسودتها، فاجلوا سواد هذه الظلمة بالتوبة، فالتوبة هي المصباح، واستفتحوا على القلوب، واستفتحوا أبواب الرحمة بالاستغفار، فإن الله هو الفتاح، وأصلحوا فساد أعمالكم، يصلح الله أحوالكم، وارحموا ضعفاءكم، يرفع الله درجاتكم، وواسوا فقراءكم، يوسع الله أرزاقكم، وخذوا على أيدي سفهائكم، يبارك لكم في أعماركم، فمن رحم رحم، ومن ظلم قصم، ومن فرط ندم، ومن اتجر في الأعمال الصالحة ربح وغنم، ومن اتقى الله في سره وعلانيته عصم وسلم، واجتنبوا البغي والعدوان والحقد والحسد، واعلموا أن الحسود لا يسود، ولا يناله من حسده إلا الهم والغم والكمد والنكد، فمن يرد نعمة الله التي أنعم بها على عباده، أمن يمنع عطاءه الذي يقسمه على مراده.
نهاية الوجه الأول.